في خطبنا كخطبة وفي دروسنا كمدرسين وفي محاضراتنا كمحاضرين أن لا نعطي لله سبحانه وتعالى من كلامنا أجد منه نفطر هذا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. وندخل في معمعة الكلام، الله سبحانه وتعالى يجب أن يكون له نصيب في كلامنا أكثر من هذا، هذا تقصيره. لذلك أسرق مما تعلمنا من السيد الصبر قد يصبح نفسه في خطب الجمعة، كنتم تسمعون أنه يأخذ حيز كبير من الخطبة للدعاء والثناء على الله تبارك وتعالى، لأن هذا تقصير في حق الله أن لا نعطيه أجد من نصف خطر. وبمناسبة اليوم إذا ميلاد الإمام الحسن عليه السلام، فمن الممكن أن نقتطع بعض الفقرات من دعائه يوم عرفة الذي يعتبر حقا من مسافر أهل البيت سلام الله عليهم. اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك، كما في أخيك نبي أبي ذر، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك، وأسعدني بتقواك، ولا تشقني بمعصيتك، وخر لي في قضائك، وبارك لي في قدرك، حتى لا أحب تعجيل ما أخرت. هكذا ينبغي أن يكون العبد أمام مولاه وخالقه، حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. إلهي أمرتني فعصيتك، ونهيتني فارتكبت نهيك، فأصبحت لا ذا براءة لي فأعتذر، ولا ذا قوة فأنتصر. فبأي شيء أستقبلك يا مولاي؟ أبسمعي أم ببصري أم بلساني أم بيدي أم برجلي؟ أليس كلها نعمك عندي وبكلها عصيتك يا مولاي؟ فلك الحجة والسبيل علي. اللهم إنك أقرب من دعي، وأسرع من أجاب، وأكرم من عفا، وأوسع من أعطى، وأسمع من سئل. يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، ليس كمثلك مسؤول ولا سواك مأمول. دعوتك فأجبتني، وسألتك فأعطيتني، ورغبت إليك فرحمتني، ووثقت بك فنجيتني، وفجأت إليك فكفيتني. الدعاء يحتوي الكثير من بيان هذه المفارقة، يعني بيني أنا مع الله والله معي، أنا مع الله كلها وهو معي، كله نعم وكله عطاء وكله تفضل، وأنا معه كل عصيان وكل غفلة وكل تمرد وكل إعراض. الدعاء يحتوي الكثير فقرات من النجم. ماذا وجد من فقدك؟ هؤلاء يتثبتون لا يشيء في هذه الدنيا. ماذا وجد من فقدك؟ وما الذي فقد من وجدك؟ لقد خاب من رضي دونك بدلا، ولقد خسر من بغى عنك متحولا. كيف يرجى سواك وانت ما قطعت الاحسان؟ وكيف يطلب من غيرك وانت ما بدلت عادة الامتنان؟ يا من اذاق احباءه حلاوة المعاناه فقاموا بين يديه متمنبقين، ويا من ألبس أولياءه ملابس هيبته فقاموا بين يديه مستغفرين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ونبيك وعلى آله الطيبين الطاهرين أجمعين، وتمم لنا نعماءك وهنئنا عطاءك، واكتبنا لك شاكرين ولآلائك ذاكرين. آمين آمين رب العالمين. نستفاد من النصوص الشرعية كتابا وسنة أن للأمة قياما وماهية وحقيقة ووجود، غير مجرد كونه تجمع أفراد تجمع كمي، لا. وبلحاظ هذا القيام، الأمة لها قيام كما أن للفرد قيام، وبلحاظ هذا القيام توجه إليه تكاليف شرعية. فمن الكتاب يستدل به على ذلك قوله تعالى: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقوله تعالى: لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فللأمة أي وجود الأمة كأمة أجل بغض النظر عن آجال أفرادها. وفي السنة الشريفة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما تسبق من أمة أجل، للأمة أجل كما أن للإنسان كفرد أجل. وفي السنة الشريفة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد. فتشبيه الأمة بالجسد الواحد يدل على أن لها كيان مركب من أفراد. فما اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وفي حديث آخر شبه أفراد المجتمع بركاب السفينة الذين يملك كل منهم جزءا لا يستطيع أحدهم أن يقلع جزءه من السفينة، يقلع هذه الخشبة ويقول هذا لي وأنا بيقلع الخشبة مالتي وأنا حر في أخيه، لا ليس، لأن نتيجة ذلك غرق السفينة كلها بمن فيها. فلو كانت الأمة مجرد عدد رقمي من الأفراد لما نبه صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذه الرابطة، فإن الجسد ليس مجرد مجموع عدد من الأجزاء، بل هو مركب له وجود وحقيقة وماهية. وكذا السفينة، الجسد والسفينة وهما مثالان واضحان يقربان فكرة أن الأمة أيضا كيان مركب من عدد من الأفراد، وكما أن للفرد خصائص ومميزات تكسبه الصورة الخاصة به كذلك للمجتمع، وكما أن الفرد يولد وينمو ويمتلك مقومات القوة والبقاء ثم يضعف ويموت، كذلك الأمم تولد وتنمو وتحصل لها عناصر الديمومة والبقاء أو تنحر في جسدها آفات العلل والأسقام فتموت، وهو ما أشارت إليه الآية المتقدمة. والتاريخ أمامنا يشهد على حصول ذلك قديما وحديثا، فكم من أمة أو حضارة ولدت وازدهرت ثم نخرت في جسدها الآفات والأسقام الاجتماعية حتى فككت بها واندثرت. وكما أن للفرد مصالحه وملاكاته بحسب التعبير العلمي التي أوجبت أن يكلف بأحكام شرعية، فأوجب المولى تبارك وتعالى عليه الصلاة لتنهاه عن الفحشاء والمنكر، وأوجب عليه الصوم ليقوي إرادته ويتدرب على أن يملك جنان نفسه مثلا، فكذلك الأمة لها مصالح وملاكات توجب أن يكون لها أحكام من نوع آخر متوجه إليها كأمة لا كأفراد، وهو غير ما ألفناه في الأحكام الفردية. والفرد مسؤول عن التكليفين معا، تكليف الأفراد وتكليف الأمم، لكن الفرق أنه في أحدهما مسؤول عنه شخصيا بغض النظر عن قيام غيره به وعدمه، هذا ما كنا التكليف الفردي كالصلاة والصوم. أما الآخر تكليف الأمة فهو مسؤول عنه بما هو جزء من هذا الكل المركب الذي سميناه الأمة أو المجتمع. والتكاليف الاجتماعية كثيرة في الشريعة وفي أحاديث أهل البيت عليهم السلام سواء على المستوى الشرعي أو الأخلاقي، لكنها مشتتة ومتفرقة ومبثوثة في أبواب متعددة وتحت عناوين التكاليف الفردية نفسها. لهذا طبعا ومن هنا نشأ الخلط والتقصير في فهم التكاليف الاجتماعية، وهذا يضم الأفكار التكاليف الاجتماعية ضمن التكاليف الفردية المتداولة ناشئ من النظرة الفردية التي حكمت أذهان الفقهاء. وأعني بها النظرة الفردية أن الفقيه حينما يفكر ويستنبط فإنه يتصور أمامه فردا مسلما يريد أن يبرئ ذمته أمام الله تعالى وينجي نفسه من عقوبته، ولا يتصور أمامه مجتمعا مسلما يريد أن يتمثل الشريعة الإلهية في حياته. ولا شك أن تحديد الهدف وتصوره سواء كان فردا أو مجتمعا هو الذي يرسم منهج العمل والسلوك. فإذا أخطأنا إذن في الهدف وفي التصور لا شك أننا نخطأ في السلوك الطريق أكيد. فإذا في كل تفكير نخالين الفرد المسلم هدف أن طبعا راح تنساعدنا صورة الأحكام فردية، لأننا لو فكرنا كمجتمع أمامنا يريد أن يطبق الشريعة لكان أكيد فهيكون تفكيرنا مختلف. فإن الهدف هو الذي يرسم منهج العمل والسلوك ويحدد معالم التفكير. فأنت كطالب في الحوزة الشريفة قد يكون هدفك الاجتهاد أو ارتقاء المنبر أو البحث والتأليف أو أن تصبح مفكرا أو تصبح وكيلا للمرجعية في جهة ما، هذه كلها أهداف وصحيحة ومشروعة. فاختلاف هذه الأهداف يؤدي إلى اختلاف المنهج الدراسي الذي ترسمه لحياتك. فمنهجك الدراسي وأنت تستهدف الاجتهاد غيره وأنت تريد أن تصبح خطيبا منبريا، وغيره إذا أردت أن تصبح وكيلا للمرجعية في مدينة ما. ومن هنا كان لغياب الهدف الاجتماعي عن أذهان الفقهاء بغض النظر عن أسبابه ومبرراته ليس الآن محل هذا الكلام، كان لغياب هذا الهدف الاجتماعي الأثر الكبير في تباطؤ بل تجمد الفقه الاجتماعي الذي هو ليس غريبا ولا مباينا عن الفقه الفردي الموجود، بل إنه يولد في أحضانه، بل نستطيع أن نقول أنهما يشتركان في أكثر المسائل سوى تصنيفها وترتيبها. فيستنبط الفقيه أولا ما يراه حجة بينه وبين الله تعالى من المسائل في أبواب الفقه المتعددة، ثم يذهب إلى هنا ما سمناه بالتفكير الفردي. خطوة لاحقة تبدأ ما سمناه التفكير الاجتماعي، وهو ثم يحاول إعادة صياغة المسائل تلك التي استنبطها ولم صفاتها في قوالب جديدة وتحت عناوين جديدة، لنصطلح على تسميتها الآن نظريات مع التحفظ على هذا العنوان، لأن النظرية يعني مسألة قابلة للمناقشة، ونحن حديثنا عن الشريعة الإلهية التي ليست قد مناقشة. بس في أقرب مصطلح للتسمية، فهذا أول فرق راح يكون بين التفكير الفردي والاجتماع. الفرد يكون على شكل مسائل خلفية اجتماعية، أما التفكير الاجتماعي يكون على شكل نظريات متكاملة. فهذا أول فرق بينهم. لنصطلح على تسميتها هاي الأحكام الاجتماعية والمسائل الاجتماعية نظريات مع التحفظ على استعمال هذا العنوان، ولكنه أقرب المصطلحات إلى أذهاننا. فهذا إذن فرق جديد بين التكاليف الفردية والاجتماعية. أما الأول التكاليف الفردية يكون على هيئة مسائل، بينما الثاني يكون على شكل نظريات ونظم وقوانين. فإذا أردت أن أدرس النظام الاجتماعي في الإسلام فإن مسائله مشتتة في كتب عديدة كالنكاح والطلاق والميراث ونحوها، هذا التبويب الفردي. لكن إذا أقدر أخذ منها واستخرج منها نظرية اجتماعية للإسلام، هذا هو التفكير الاجتماعي، فهو يولد في أحضان التفكير الفردي لكنه صياغة وطرح جديد. أو أردت أن أضع قانون الأحكام الجنائية مثلا فأستخرجه من كتب الحدود والديات والقصاص والقضاء والشهادات، وهكذا أخرج من نظام جنائي قانون الأحكام الجنائية التفكيري على الإسلام. هذا من أمثلة التفكير الاجتماعي. وهكذا وقد جربنا مثل ذلك في فقه طلبة الجامعات مثلا، أو فقه الموظفين، أو فقه سائق السيارات، أو فقه السوق، أو فقه العلاقة، أو فقه العشائر وغيرها، وكلها وليدة هذا الفقه الموجود لكنها بطرح جديد، وهي لم تظن أزيد من هذه المسائل الفقهية المتعارفة، إلا أن الجديد فيها الذي أوجب تفاعل المجتمع معها هو الصياغة والطرح وشكل الخطاب. فبدلا من أن يكون الخطاب عاما ومشتتا حلاق بالمسائل التخصص بمهمته، نقول هذا موجود في كتاب المكاسب المحرمة، أكو يحرم حلق اللحية، وفي كتاب الفلان أكو أنه يحرم تأذيب مسجل في المحل إذا فيه غناء، وفي كتاب الفلان تلقى ما يتفاعل معها ولا يشعر بالمسؤولية أمامها. إذا أنت لم يستفاد كل هذه المسائل وقدمت للتفضل هذا فقه الحلاقي، فتكون شعوره بالمسؤولية أمامه والدفاع نحو التطبيق أكيد أكثر بكثير. وهكذا بقية. فبدلا من أن يكون الخطاب عاما ومشتتا فيصعب أن يجد الفرد ضالته فيه، أصبح الخطاب في مثل هذه الكتب مباشرة، فشعور السائق بالمسؤولية الذي يدفعه نحو التطبيق، يشعر يدفعنا نحو التطبيق شعورنا بالمسؤولية. فهل شعور بالمسؤولية لدى السائق مثلا تجاه كتاب فقه السياقة أشد وأأكد من شعوره تجاه مسائل متفرقة متوزعة على أبواب عديدة في الرسالة العملية؟ هذا أكيد واضح. وهذه الأمثلة طبعا اللي ذكرتها الآن ليست هي ما أعنيه بالتكاليف الاجتماعية، لا، وإنما هي تقترب منها من حيث تأثيرها في المجتمع. وإنما أقصدها ليست التكاليف الاجتماعية، وإنما أقصد بالتكاليف الاجتماعية تلك التكاليف المتوجهة إلى المجتمع كمركب مترابط الأجزاء، ولا يكفي في التمييز بينهما كما بعضهم طرح هذه الفكرة أن ما المائز بين التفكير الفردي والاجتماعي. قال إذا جاء بلسان الجمع فهو حكم اجتماعي، وإذا بلسان المفرد لا، هذا لا يصبح فارقا. ولا يكفي في التمييز بينهما أن يكون الأول تكليف الفردي بلسان المفرد والثاني بلسان الجمع، فإن خطاب كتب عليكم الصوم بلسان الجمع وهو من التكاليف الفردية، بينما خطاب ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وخطاب وما كان المؤمنين لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، هي تكاليف اجتماعية. وخلاف هذا صيغة الجمع، فكيف نميز بينهما؟ الكلام ربما قد يطول عليكم لكنه غير قابل للتفكير، فإذا إن شاء الله عدنا صبر شوية، وفيه كثير من الأفكار حتى الظاهر ومضغوطة ضمن الكلام، يعني الوقت لا يسمح لشرحها وبيانها، فنحن نلقيها عليكم القائم دفعيا وأنتم تفكرون فيها إن شاء الله بالتدريج، كاسف موجود وتحللونها. فكيف نميز بينهما بين التكاليف الفردية؟ لأن شفنا هذا الفرق ليس صحيح على المعنى. أولا بالملاكات والمبادئ، كما يعبر الأحكام كلها لها ملاكات ومبادئ، فإن المصالح والأغراض في الأول تكاليف الفردية تعود إلى الفرد نفسه، وفي الثاني تعود المصلحة إلى المجتمع. الفرق الثاني بالآثار، فإن قيام الشخص بالتكليف الفردي يؤتيه ثماره سواء قام به غيره أم لا، كالصلاة مثلا، وهو الذي أشارت إليه الآية الشريفة: يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ظل إذا اهتديتم. هل لحظة التكليف الفردي لا يضركم من ظل إذا اهتديتم، إذا صليتم فالصلاة خلاص أبرأ ذنبك وتجزى عليه سواء غيرك صلى أو لا، هذا التكليف الفردي. بينما في الثاني لا تحصل آثاره الإيجابية إلا إذا قام به المجتمع تدخل، كما أن الآثار السلبية لعدم امتثال المجتمع له تعم حتى الذي قام به وأبرأ ذمته منه. يعني التكليف الفردي لا كلها عن نفسه ولا لا، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو الذي أشارت إليه الآية: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، حتى الذين لم يظلموهم تصيبهم. فليس لا يضركم هناك من ظل إذا اهتديتم، ونبذ الله لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي تعمكم جميعا. والدليل على الله لا تهافت من الآيات، لكن إذا فهمنا فقال ذو النام أكثر يجب التكلف الفردية صح لا يضركم من ظل إذا اهتديتم، من أنت خلص نفسك، غير التكلف الاجتماعية لا، هذا تعم الجميع، لأن المجتمع كله يؤدي الفريضة كما ينبغي، أما يؤدي بعضهم بما لا يتحقق الغرض حتى اللي أدوه هم يذهبون ضحية هذا التقصير. وهذا أحد وجوه الجمع بين الآيتين اللصين تبدوان متهاتفتين. المائز الثالث بينهما بصيغة الطرح وحكم الخطاب، فإن الأول تكاليف الفردية عبارة عن مسائل متفرقة، بينما الثاني الاجتماعية يكون بشكل نظريات ونظم وقوانين في مصطلح اليوم. رابعا المائز الرابع بالأصول والقواعد التي يستند إليها، فقد يجري أصل البراءة في موضوع معين من حيث التكليف الفردي ولا يجري فيه من حيث التكليف الاجتماعي، وينتج تبعا لذلك أن موضوعا واحدا له حكم معين إذا لوحظ على صعيد التكليف الفردي، ويتغير حكمه إذا لوحظ على الصعيد الاجتماعي، كالرياضة مثلا، أو التكسب بفتح صالات الأثار مع عدم الرهن، أو التدخين مثلا، أو تجارة المخدرات، أو عصير السعير الخالي من الكحول مما يسمى بالبيرة الإسلامية. وقد عالجناها هذه الموارد كلها في مناسبات متفرقة، محل الشاهد هذه كلها الموارد لو تجي تناقش على سعادة التكليف الفردي تخرج لأحكام معينة، ولو نظرت إلى على سعادة التكليف الاجتماعي تخرج لأحكام أخرى. فإن قلت يأتي الإشكال، فإن قلت شنا ليس حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة، كيف يكون الموضوع الواحد له حكم معين على التفسير الفردي ويكون له حكم آخر؟ هذا إن شاء الله يأتي جواب فإن قلت هذا، تعودنا على فإن قلت. خامسا المائز الخامس بالرتبة، الفرق بين بالرتبة، فإن صياغة التكليف الاجتماعي تكون رتبته بعد التكليف الفردي، بعد استنباط الأحكام الفردية كمرحلة أولى، ثم لم شتات هذه المسائل وتصنيفها، ومن ثم استخلاص النظرية الاجتماعية في المجال المحدد كالاقتصاد مثلا، أو حقوق الإنسان، أو قانون العقوبات، أو الأحوال الشخصية. هذا المائز الخامس بينهما، ثم اختلاف الأحكام تبعا لاختلاف النظر، هذا الجواب فإن قلت، بحيث تجد الحكم على المستوى الفردي غيره على المستوى الاجتماعي ليس تلاعبا في الأحكام الشرعية، بل هو من باب تبدل الأحكام بتبدل العناوين، فالأحكام بالعناوين الأولية غيرها بالعناوين الثانوية، صح ولا؟ فمن الخطأ أن نجري قواعد أحد التكليفين كالآخر، قاعدة البراءة قد تجري في التكليف الفردي ولا تجري في التكليف الاجتماعي، فمن الخطأ أن نجري قواعد أحد التكليفين كالآخر، فلعبة كرة القدم ليست منكرا على مستوى التكليف الفردي، لذا لم يفتي أحد بحرمتها، لكن عندما تستحوذ الكرة على مشاعر الناس وعواطفهم ويتركز الاهتمام عليها بشكل كبير حتى تصبح إلها يطاع وتتوجه إليه الأفئدة والقلوب وتصرف عليه المليارات وتذبح له القرابين البشرية المدس الحيوانية، وليس فقط الحيوانية كما سمعنا بحوادث كثيرة ذهبت ضحيتها البشر، بل تقاتلت من أجلها دول كما حصل بين استنفاد هندوراس، فإذا أصبحت الكرة هكذا إله يعبد من دون الله بالمعنى الذي يستفاد من القرآن الكريم للعبادة، ليس المعنى ضيق أن تصلي له وتسوم، لا، المعنى الذي يركزه القرآن الكريم وهو الطاعة والولاء، وأكيد تجد الولاء لكرة القدم أكثر من الولاء لله تعالى، هذا أكيد عند كثير من أبناء المجتمع. بالمعنى الذي العبادة، بالمعنى الذي يستفاد من القرآن الكريم العبادة الذي ذكرناه أنكم تصبح منكرا اجتماعيا على الصعيد الفردي، ما سمعت أحد حرمها، وهو صحيح فيه شنو بالله من أمور الحرمة، لكن إذا نظرت لها بنظرة اجتماعية وأصبحت هكذا تصبح منكرا اجتماعيا، يحتاج إلى معالجة بحيث أنهم أنفسهم يسمونها الكرة معبودة الجماهير، هم يسمونها معبودة بعد من تلك دينك، ما نحتاج أن نتكلف نشرح لهم معنى العبادة بالقرآن، لا هم يسمونها معبودة، الكرة معبودة الجماهير، فهم يقرون بالعبادة لها، ونحن نردد هذا العنوان بسذاجة وبلا وعي حتى نحن المسلمين، ولا ندرك ما يعوكون لنا من خطر لصرفنا عن معبودنا الحقيقي، فصنعوا لنا أهدافا وهمية من شباك نتنافس على إدخال الكرة فيها ليشغلونا عن الأهداف الحقيقية التي هي نيل رضا الله تبارك وتعالى وإعمار الحياة وفق ما رسم لنا من منهج. وهكذا نستطيع، وهكذا تستطيع أن تشخص منكرات اجتماعية كثيرة لا تفهم كذلك فيما لو نظر إليها على المستوى الفردي المتعارف. هذا كمثال، إذا فليس تلاعبا بالأحكام وإنما تغير الأحكام بتغير العناوين، وإنه لمما يثير السخرية والاستهزاء ما يتشدق به هؤلاء من أنهم استغنوا عن نظام الأضوية المرورية عند تقاطع الشوارع، ليه؟ لأن فيها تأخيرا مدة دقيقة، ونحن هم ننبهر بهذا الكلام منهم، الله ما شاء الله، هذا ولو دقيقة مثلها يعترف كلايت أبدلوها بالأنساق والدسور، وهم يضيعون الساعات يوميا في هذه الأمور العبثية وهالأمور هذه التي لا طائلة وراءها، هاي كنا نضحك على البقود يسموها مشوها علينا. أن التفكير الاجتماعي في الاستنباط الفقهي وتكوين نظريات إسلامية للمجتمع سواء على صعيده العام أو المجتمع عموما أو على شكل خطابات لشرائحه المتنوعة المهنية كفقه الحلاقة وفقه سائق السيارات وغيرها، أو الاجتماعية كفقه العشائر وفقه طلبة الجامعات وغيرها، أو الثقافية على كل بأي باب، أن هذا التفكير يستحق أن يبذل الجهد الكبير من أجل إنجازه بأكثر من غرض. أولا، أن اهتمام الشريعة بالمصلحة العامة أكثر من المصلحة الشخصية، بحيث أنه يضحي بالثانية مصلحة الشخصية الفردية عند معارضتها للأولى. تعالوا، لا، فلماذا لا نهتم بالتفكير الاجتماعي أكثر من اهتمام بالتفكير الفردي؟ وهذا كله نكرره في علم الأصول، وتجد أن دليل حفظ النظام الذي هو من أوضح مستندات الأحكام الاجتماعية بالنظم المائز بين التفكيرين، القواعد والأدلة والأصول هنا غير ما هنا، فهذا واحد من أدلة التفكير الاجتماعي، دليل حفظ النظام. وتجد أن دليل حفظ النظام الذي هو من أوضح مستندات الأحكام الاجتماعية وكذا ولاية الفقيه أيضا من أدلة الأحكام الاجتماعية، حاكمة على جميع الأدلة الأخرى، بحيث أن الأحكام الفردية تضمحل وتذوب إذا ورد عليها حكم من هذين الدليلين. واضح أهمية التفكير الاجتماعي. الغرض الثاني، أننا نعيش في عالم تتصارع فيه الحضارات والثقافات، تعلمون هذا ما يسمى بصراع الحضارات الذي ما زال يشغل الغرب، هذا المشروع الذي طرح في بداية التسعينات، مشروع صراع الحضارات، ونحن في النجف الحمد لله نائمون، ما ندري ما يدور في العالم من تيارات فكرية، فهذا صراع الحضارات، واللي الآن في الفترة الأخيرة نجد تطبيقات له واضحة إن شاء الله. إننا نعيش في عالم تتصارع فيه الحضارات والثقافات والأفكار، ونواجه فيه تحديات كبيرة، ولا تواجه النظريات إلا بنظريات مثلها، تعالوا لا، أما المسائل المتفرقة التي لا تصاغ بشكل نظرية وهو الموجود في رسائلنا العملية، هم يأتوك بنظرية دل إحنا بالفقه الإسلامي موجود عندنا، وين موجود عندك الفقه الإسلامي؟ هذا لا يمثل نظرية، الرسالة العملية الموجودة بين أيدينا ما تصلح لمواجهة تلك التحديات، ولا تواجه النظريات إلا بنظريات مثلها، أما المسائل المتفرقة التي لا تصاغ بشكل نظرية تنظم الحياة فإنها لا تستطيع الصمود أمام هذه التحديات، ويقف صاحبها عاجزا وإن كانت تحتوي في نفسها أكمل النظريات، أكيد الإسلام أكمل النظريات، لكن المشكلة في الطرح والصياغة. وجرب بنفسك أن تلم بجميع مسائل الفقه، أنت كمدرس رسالة عملية وملم بمسائل الفقه بشكل متداول، هل يكفي ذلك للخروج بنظام اجتماعي أو اقتصادي؟ إلا أن تعد صياغتها من جديد وتجمع جزئياتها من الأبواب المختلفة ثم تنظر لها نظرة كلية لتحصل على المطلوب. الغرض الثالث، هذه الأغراض ضمن شنو؟ الأغراض التي توجب أن نبذل المزيد من الجهد في هذا الاتجاه من التفكير. الغرض الثالث أن كثيرا من المشاكل التي تواجه أبناء المجتمع اليوم لا يمكن حلها ومواجهتها إلا بالانطلاق من نظرية متكاملة. مثلا عندما نعاني من الانحراف الجنسي والفساد الأخلاقي، فلا تحل هذه المشكلة بإصدار فتوى بالحرمة، يدري وهذا الذي يأخذ بالمحرمات ويعلم أنها محرمات، ما يكفي هذه الفتوى مسألة، ما يكفي، بل لا بد من وضع نظرية كاملة للحل تستند إلى الشريعة المقدسة ومن أثر نظام اجتماعي وهكذا، وتعالج المشكلة من جميع جوانبها. وعندما نريد أن نواجه معاملات مصرفية مخالفة للشريعة، فلا بد أن تستند الحلول إلى نظرية إسلامية في النظام المصرفي وهكذا، ثم تقول الفائدة ربوية وحرام، هذا مو حل. هذا المسائل الفردية أيضاً قد تعجز عن حل بعض المشكلات، بينما النظرية الاجتماعية عندما تقدمها لا تكون حل متكامل من جميع الجهات. الغرض الرابع أنها تثري الفكر البشري بعطاء لا حدود له، لأنها هذه الشريعة بالمنظور الاجتماعي صادرة من الله متنافي، فلماذا نحن حابسيها في قمقم التفكير الفردي؟ لماذا لا نطرحها بالتفكير الاجتماعي ونقدم للعالم السائف اليوم اللي انقلب على نفسه وعلى ذاته فشل جميع الاطروحات والنظريات؟ اسمعون دي ايرب ستطلع مظاهرات ضد نفس النظام الرأسمالي، المفروض عايشهم في فرق كبير، لكن ايضا يشعرون وصلوا الى طريق المسجد، فلماذا لا تقدم لهم اذا نظريات اسلاميه بديله عنها؟ انها تثري الفكر البشري بعطاء لا حدود له، لانها صادره من اللامتناهي وفيها قابليه الاستمرار على الحياه والخلود واستيعاب كل الوقائع. ما من واقع، وهكذا نقول، ما من واقع الا ولله فيها حكم، لان نحن الان امام واقع اسمه صدام الحضارات، هذا اللي الان الغرب مشغول به، الدنيا قامت ولم تقعد، مو نطق هاي اليست واقعها؟ هاي مو افهم ما هو حكم بالله الشيء الفلاني وحكم كذا، الامور الفرديه الموجوده اليست هذه واقعه؟ هو انكم تقولون ما من واقع الا ولله فيها حكم، بينما حكم الشريعه بالله في هذه المكان، بل اوضح الوقائع لم يقل، واما الوقائع كذا بالنص ما ادري، واما الوقائع الحادثه في مكاتبه اسحاق بن يعقوب من اليست هذه من اهم الوقائع وما تمثل مشكله بشريه، هو ليست على صعيد مجتمع محدود. ما من واقع الا ولله فيها حكم، بينما تلك النظريات ارضيه لا تملك مقومات النجاح والصمود. ويمكن ان نقول ان جميع الواجبات هي كلها مقدمه اذا صح التعبير فكريه، نريد ان ندخل الى مع فكر اصولي. ويمكن ان نقول ان جميع الواجبات التي اصطلح عليها الفقهاء بالوجوب الكفائي تندرج ضمن التكاليف الاجتماعيه. فالمقترح إذن تبديل عنوان الوجوب الكفائي إلى الوجوب الاجتماعي، والذي يساعد على هذا التبديل ويبرره أمور. أولا أن مصطلح الوجوب الكفائي مصطلح متأخر، لم يكن على عهد المعصومين حتى نتعبد به، وإنما هو عنوان انتزع من معناه ومفهومه، فلا مانع من تغييره، هذا أولا. ثانيا أن الوجوبات الكفائية هي فعلا تكاليف موجهة إلى المجتمع، وقد أمر بها ككل مجموعي، يعني عموم المجموعي كوحدة واحدة كجسد أمر به، مو أمر بالكاترات لا، وقد أمر بها ككل أن يؤديها بغض النظر عن من يقوم بها، وإنما المهم تحققها في الخارج. حتى أوضح الوجوبات الكفائية فردية كوجوب تغسيل الميت وجسمه، هو وجوب اجتماعي لأن تعود مصلحته للمجتمع كما هو واضح، وقد قلنا ضمن المميزات بين التذكرين هو المصلحة والمبدأ والملاك لمن يعود. ثالثا المبرر الثالث أن تسميتها بالكفائية هذه الوجوبات ولد شعورا بالاتكالية وعدم المسؤولية الكاملة تجاهه باعتبار سقوطه عنه إذا قام به غيره، فيمكن أن يؤدي غيره، خصوصا إذا شكك هل قام به غيره. مثلا كنت ممن تقول بجريان أصالة البراءة، وهذا شك في أصل التكذيب، ومن هاي من بعضها إلى بعض تنتج أنا أقعد عنه وأنت تقعد عنه وأنت تقعد عنه، باعتبار يسقط التكليف عنك إذا قام به غيره. جناب التمام أحرز قام به غيره، ها أحتمل كذا وأشك في كذا فتجري أصالة كذا، والنتيجة أنهم أحد يقول بهذه التكاليف. أن تسميتها بالكفائية ولد شعورا بالاتكالية وعدم المسؤولية الكاملة تجاهه باعتبار سقوطه عنه إذا قام به غيره، وأنه لا يجب عليه إذا احتمل إنجاز العمل، إذا احتمل عدم إنجاز العمل بمفرده. هذا موجود، أنا إذا استطعت أن لوحدي قادر أن أقوم بالعمل لو إلا واحد إياي، جنو ماكو واحد إياي، فهذا الشك في أصل التكليف بأسالة البراءة كانت لكم الدعاء. بينما تسميته بالاجتماع يجعل الجميع أمام مسؤولية القيام به وأدائه. رابعا، أن هذا المعنى يعني وجود الاجتماعي موجود في أذهان بعض الأصوليين، ففي كتاب محاضرات في أصول الفقه مجلد 3/2002 بيان للوجوه التي قيلت في تفسير الوجود الكفائي، وجوه أربعة لم يختار المصنف، الوجه الثاني لم يختار المصنف لكن هو يقترب من هذه الفكرة. بيان للوجوه التي قيلت في تفسير الوجود الكفائي، ونقول كلمة في المعظم لدى الأصوليين إن شاء الله من الناس التقسيمات الواجب استنشوفها في بحث مقدمة الواجب. معظم من عدة جهات الوجوب الكفائي يحتاج إلى بيان فلسفته وما هي حقيقته. وقال في محاضرات في أصول الفقه الثاني الوجه الثاني تفسير الوجوب الكفائي أن يقال أن التكليف في الواجبات الكفائية متوجه إلى مجموع آحاد المكلفين من حيث المجموع، هذا الذي عبرنا عنه وحدة مجموعية كالجسد على تعبير رسول الله أو كالسفينة اللي يشترك فيها جماعة، بدعوى أنه كما يمكن تعلق تكليف واحد شخصي بالمرتب من الأمور الوجودية والعدمية على نحو الأمم المجموعي كالصلاة مثلا إذا كان الغرض المترتب عليه واحدا شخصيا، كذلك يمكن تعلقه بمجموع الأشخاص على نحو العموم المجموعي. إذن له يوجد في كلمات الأصوليين ما يمكن أن يستفاد منها هذا المعنى. خامسا، أن هذا الفهم لما يسمى بالوجوبات الكفائية يحل لنا معضلة علمية عويصة أتعب الأصوليين أنفسهم في حلها، وهي كيف أن الوجوب في الوجوب الكفائي متوجه إلى واحد واقعا، مواصلة ثلاثة على الميت واقعا متوجه إلى واحد، زين فكيف يؤثم الجميع في حالة عدم الانتفاع؟ هذه المعضلات اللي يطلع أنفسهم في حل في فكرة الوجوب الكفائي. أما هو الواجب واقعا على واحد فرد غير معين، وإذا قام به واحد سقط على الجميع فكيف يؤثم الجميع إذا تركوه؟ وأنت قد يجوب على كل ذلك، ماذا فهمنا التفكير الاجتماعي؟ لا بعد العيسة تنحل، وهو التكون تتنزل المجتمع ككله، فإذا المجتمع قصر يعاقب به ككل، لأن هو التكليف ما يوجه إلى الأفراد، موجه إلى المجتمع ككل أن هذا العمل ينجز. إحنا ما ندري، أنتم أيها المجتمع كلكم مطالبين أن يفهم هذا الميت، دفن برئ الذلة في الجميع، ما دفن الجميع مسؤول عن هذا التكليف. فهي إذن يحل لنا معضلات أخرى. ومن الواجبات الاجتماعية، هاي نقدم بمقدمة إلى أخرى، والآن وصلنا إلى المحور الثالث من الكلام، وما زال صاحب المناسبة لم نصل إليه حسب الله. ومن الواجبات الاجتماعية التي ظلمت بتسميتها كفائية من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه الفريضة المظلومة إفاء وانتقالا، طرفين مقصرين في حقها، المفتي والمستفتي المكلف. أما ظلمها إفاء فحين عدوها من الواجبات الكفائية وجعلوا لوجودها شروطا قلما تتوفر وتفتح الباب واسعا لتركها والتقاعس عنها. من شروط الذكر شنو؟ كاحتمال التأثير في المقابل، فمع عدم الاحتمال لا تجوز. شرط الآخر وكون ذاك الطرف الآخر عالما بأن هذا منكر، أما إذا كان جاهلا هم فلا تجوز. واشترطوا عدم الخوف من الضرر وغيرها من الشروط مما يمكن أن نجده وجها ودليلا على صعيد التكاليف الفردية صح، وعلى مستوى التكليف الفردي. أما على لو نظرنا إلى هذا من التكاليف الاجتماعية فلا نجد لها وجها، ومنها هذه الفريضة فلا يمكن تطبيقها عليها، وإلا أدت إلى تغيير الدين، وهو ما وقع فعلا تضييع الدين كان بسبب تضييع هذه الفريضة الإلهية العظيمة. وبسبب هذا التضييع في التشريع لأن قلنا ظلمت إفتاء وتطبيقا، فهذا الظلم من ناحية الفتوى. ومن ناحية التطبيق طبعا راح يكون متفرع على الظلم من ناحية الفتوى. وبسبب هذا التضييع في التشريع والإفتاء جاء التقصير والظلم في الامتثال والتطبيق. فقلما تجد مسلما تتحرك غيرته الدينية لمنكر يحصل هنا أو ظلم يقع هناك إلا بمقدار ما تتأثر به مصالحه الشخصية. فأين نحن من قوله صلى الله عليه وآله وسلم من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم؟ وفي رواية أخرى أنه يؤتى يوم القيامة بعبد له أعمال صالحة كثيرة مثل الجبال تزكه الملائكة حتى يصل إلى الجليل تبارك وتعالى فيقول لهم اضربوا بها وجهه لا شيء له عندي. عجيب، ليس إلهي هذا أعماله كالجبال؟ قال لأنه كان لا يغضب لي إذا أصيب. فهل المعتصم العباسي أكثر غيرة منا على دين الله وعلى المسلمين؟ إذ خرج بنفسه على رأس جيش عظيم وكان يمكنه أن يبعث واحدا من قواده لينخرج إلى عمورية وهي بلدة في أقصى أرض الروم. لما بلغه أن امرأة نادت ومعتصمة حين أغار على بلدتها بعض الروم فأدب الروم وأعاد للإسلام والمسلمين هيبتهم. هذه هي الغيرة التي يتفرع عنها طبعا قيام بالأمن واصنع المنكر. أما هذه الذي تشرعت لتكون صمام أمان المجتمع من الانحراف والفتن ولتحصينه من نخر الأعداء الداخليين الذين ينشرون البدع والضلالات والفساد والانحراف في مجتمع المسلمين والذين يقعوا في شراكهم عن جهل وسذاجة، فهي كالجهاد في الأهمية الذي شرع ليحمي بلاد المسلمين من الخارج. فالمقارن بين الجهاد والأمن أصلع منك، فإن الله تبارك وتعالى لما بنى أمة الإسلام وجعل لها ملامح وسمات وأطر وأحكام تتميز بها عن غيرها، وهو يعلم أن هذا البناء يحتاج إلى تشريع يحميه ويحسنه، فوضع الجهاد لحماية حدوده الخارجية من الأعداء، ووضع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحمايته من الداعي. فإذن كلاهما بمستوى واحد، هاتان الفريضتان. ضد الآفات والأمراض الاجتماعية التي تفتك ببنيانه وتجعله يتآكل بنفسه، وهي بذلك من الوظائف الموجهة إلى المجتمع ككل وليس تكليفا للأفراد مستقلين، ويحاسب الجميع عن أي تقصير يقع. وإذا أديت الفريضة كما ينبغي ينعم الجميع ببركاتها، وإن لم يؤدوها كما ينبغي عانى الجميع من ويلات تركها وإن قام بها بعضهم. مع ذلك لابد أن المجتمع كله يؤدي تكليفه، وهذا واضح من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة والحوادث التاريخية شاهدة على ذلك. فالإمام الحسين عليه السلام وإن أدى هذه الوظيفة أحسن أداء إلا أنه أيضا ذهب ضحية تضييع المجتمع له، وهذا قلنا من نقاط الفرق بين التفكيرين. وقلما تجد واجبا نال اهتماما في الكتاب والسنة مثل ما نالت هذه الفريضة الغائبة عن التطبيق عند المتدينين فضلا عن غيرهم. وكيف نشترط احتمال التأثير لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هذا الذي يذكره الفقهاء في رسائلهم. وها هو ذا القرآن يصرح: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوماً الله مهلكهم. ما بهم أي كارة ولا أي احتمال لأن ينصلحون. كاتب علينا من دوخلنا تسكنوا ياهم من على الرسالة العملية فقط وجوب الأمر والنهي عن المنكر، لا نحتمل فيهم التأثير. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوماً الله مهلكهم ومعذبهم عذاباً شديداً. قالوا ما تقاعسوا هؤلاء المؤمنون، قالوا معذرة إلى ربكم أولاً ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به وتراخوا وتكاثروا قالوا نبتيد أنجينا الذين ينهون عن السوء فقط دون الذين تقاعسوا، وأخذنا الذين ظلموا والذين تمسكوا بأصالة البراءة في هذا المورد لا في غيره، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. وفي قصة أصحاب الكهف درس لأولئك الذين لا يقولون بالوجود إلا عند احتمال التأثير في المقابل. واحد من ذلك المستفادة من قصة أصحاب الكهف، فإن الفتية الذين آمنوا بربهم وزادهم الله هدى حاولوا جهدهم أن يصلحوا قومهم فلن يصلحوا، فمواحد شو يغير وكان تيار الشرك والإلحاد قويا فلم يحتملوا ذلك واعتزلوا قومهم وآووا إلى الكهف فأماتهم الله 300 عام وازدادوا 9 ثم بعثهم ليش بعثهم ليريهم التغيير الذي حصل في قومهم نتيجة البذرة التي زرعوها هم وكيف انقلب حالهم إلى الهداية والصلاح وأصبحوا أمة موحدة. أعوذ بالله من أي شيء من التأثير. لا تفضل ورق 300 عام شوف البذرة التي أنتم زرعتموها وصلتم حد المئة من التغيير لكن ورق 300 عام استيقظوا وشوف التأثير الذي حصل. فالتأثير ليس بيدك هو مسبب الأسباب أنت عليك أن تؤدي وظيفتك. وليعطيهم ولنا درسا أن عليك أن تؤدي واجبك أما النتائج والآثار فقد لا تجنيها أنت وربما آتت أكلها بعد هذه السنين الطويلة أما أنت فجزاؤك عند ربك. ولو تفتحت القرآن الكريم لوجدت أن صفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الخصائص البارزة للمجتمع المسلم في آيات عديدة آل عمران 104 110 114 الأعراف 157 توبة 71 112 الحج 41 لقمان 17 الموارد في القرآن الكريم. وفي المقابل يستنكر الله سبحانه وتعالى ويستهجن المتقاعسين عن أداء هذه الفريضة كقوله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون وقوله تعالى لولا ينهاهم الربانيون وأنتم فأوضح مصادق الربانيون حوزة العلمية لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأسلفهم السحر لبئس ما كانوا يصنعون. وأما لو استقرأنا السنة الشريفة لوجدنا عجبا تقشعر منه الأبدان وتجعلنا يائسين من النجاة يوم القيامة إلا ما رحم ربي. وأحد مصادرها الجزء 11 من الوسائل فعن أبي جعفر الباقر عليه السلام إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل الأنبياء ومنهاج الصلحاء فريضة عظيمة بها تقام الفرائض وتأمن المذاهب وتحل المكاسب فأي تقصير فيها إذن يؤدي إلى عكس هذه النتائج. واضح ما دام أداء الفريضة يؤدي إلى هذه النتائج الإيجابية فالتقصير فيها يؤدي إلى عكسها. بها تقام الفرائض وتأمن المذاهب وتحل المكاسب وترد المظالم وتعمر الأرض وينتصف من الأعداء ويستقيم الأمر. وخطب أمير المؤمنين عليه السلام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإنه إنما هلك من كان قبلكم حيثما عملوا من المعاصي ولم ينههم الربانيون والأحبار عن ذلك وإنهم لما تمادوا في المعاصي ولم ينههم الربانيون والأحبار عن ذلك نزلت بهم العقوبات فأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر واعلموا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لن يقرب أجلا ولا يقطع رزقا فأمنوا من هذه الناحية. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله عز وجل لا يبغض المؤمن الضعيف الذي لا دين له. فقيل وما المؤمن الضعيف الذي لا دين له؟ قال الذي لا ينهى عن المنكر. وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تزال أمتي بخير ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وتعاونوا على البر فإذا لم يفعلوا ذلك نزعت منهم البركات وسلط بعضهم على بعض ولم يكن لهم ناصر في الأرض ولا في السماء والعياذ بالله. فهل من يسروح؟ وعن الحارث بن المغيرة قال لقيني أبو عبد الله عليه السلام في طريق المدينة قال من ذا أحارث؟ قلت نعم. قال أما لأحملن ذنوب سفهائكم على علمائكم ثم مضى. ما اتخذت عدي هذا الحارث يقول ليش يحمل ذنوب السفهاء على العلماء علماء اليوم. ثم مضى فأتيته فاستأذنت عليه فدخلت فقلت لقيتني فقلت لأحملن ذنوب سفهائكم على علمائكم فدخلني من ذلك أمر عظيم. فقال نعم ما يمنعكم إذا بلغكم عن الرجل منكم ما تكرهون وما يدخل علينا به الأذى أن تأتوا فتؤنبوه وتعذلوه وتقول له قولا بليغا. فقلت له جعلت في ذات إذا لا يطيعون ولا يقبلون منا. فقال اهجروهم واستندوا مجالسهم. فمن أجل هذه الفريضة الإلهية وتجسيدها عمليا خرج الحسين عليه السلام الذي نحتفل اليوم بذكرى مولده المبارك تارك مدينة جده صلى الله عليه وآله وسلم حتى تعلم أهمية هذه الفريضة. وقد أعلن عليه السلام ذلك في مناسبات عديدة. هو قال فمن كلماته عليه السلام: ألا ترون أن الحق لا يعمل به وأن الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء ربه. كل شوفة المثلة ليرغب المؤمن في لقاء ربه محقا، فإني لا أرى الموت إلا سعادة ولا الحياة مع الظالمين إلا برمة. إن الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت به معائشهم، فإذا محتسوا بالبلاء قل الديانون. وورد في وصيته التي كتبها لأخيه محمد بن الحنفية بعد أن عزم على الخروج من المدينة إلى مكة، ماذا كتب في وصيته؟ وإني لم أخرج أشرا ولا بقرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت بطلب الإصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأبي علي بن أبي طالب، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي هذا أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم للحق وهو خير الحاكمين. وقد مارس الإمام الحسين عليه السلام هذه الفريضة بأوسع وأعلى أشكالها، فقد بعث برسالة إلى معاوية بن أبي سفيان جوابا على رسالة بعثها إليه معاوية يتوعده ويحذره، فكان مما أجاب به الإمام عليه السلام: ألست القاتل حجر بن عدي أخا كند وأصحابه المسلمين العابدين الذين كانوا ينكرون الظلم ويستطيعون البدع ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا يخافون في الله لومة لائم، ثم قتلتهم ظلما وعدوانا من بعد ما أعطيتهم الأيمان المغلظة والمواثيق المؤكدة، لم تأخذهم بحد كانت بينك وبينهم جرأة على الله واستخفافا بعهده، أولست القاتل عمرو بن الحنق صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العبد الصالح الذي أبلت العبادة فنحل جسمه واخضر لونه فقتلته بعدما آمنته وأعطيته من العهود والمواثيق؟ أولست المدعي زياد بن سمية المولود على فراش عبيد بن ثقيف فزعمت أنه ابن أبيك؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الولد للفراش للعاهر الحجر، فتركت سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعمدا وتبعت هواك بغير هدى من الله، ثم سلطته على أهل الإسلام يقتلهم ويقطع أيديهم وأرجلهم ويسمل أعينهم ويصلبهم على جذع النخل، كأنك لست من هذه الأمة وليس من، أولست صاحب الحرميين الذين كتب فيهم ابن سمية أنهم على دين علي عليه السلام، فكتبت إليه أن اقتل كل من كان على دين علي، فقتلهم ومثل فيهم بأمرك، ودين علي هو دين ابن عمه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان يضرب عليه أباك ويضربك لترجعا عن ضلالكما، وبهذا الدين جلست مجلسك الذي أنت فيه وأصبحت خليفة وأمير مؤمنين بهذا الدين الذي تحاربه، وبهذا الدين جلست مجلسك الذي أنت فيه، ولولا ذلك الدين لكان شرفك غاية شرفك وشرف آبائك تجسم الرحلة الشتاء والصيف، لا أكثر ولا أقل. أسأل الله تعالى أن يحيينا حياة محمد وآل محمد صلى الله عليه أجمعين، وأن يحشرنا في جنتهم وينيلنا شفاعتهم ببركة المولود في هذا اليوم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل محمد.